وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقية العبودية؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ شيء من المقامات. فأجاب رحمه الله:
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العبادة كلمة عظيمة ومعنى جليل، وهي الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. وأول آية في المصحف، يعني أول نداء في المصحف، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه لجميع الناس، لا يختص به أحد دون أحد، كل الناس مأمورون بعبادة الله، لا أحد يخرج عن هذا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون والأولياء ولا عامة الناس، كلهم موجه إليهم هذا النداء، بل إنه نداء للناس مسلمهم وكافرهم، لجميع الناس: يا أيها الناس، هذه كلمة عامة لجميع الناس اختلاف أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم، لا أحد يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرزق. ولما كانت العبادة بهذه المنزلة لا بد أن تعرف ما هي العبادة، لأنه ليس كل أحد أن يعبد الله بما يرى أو بما يستحسن. العبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية، ولهذا توجه السؤال عنها، فسئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم لما أعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيرة في النافذة، أوجه إليه هذا السؤال. أعد السؤال.
سئل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم.
نعم،
فما العبادة؟
ما العبادة؟ لا بد أن يعرف ما هي العبادة. والله بيّن العبادة، بيّنها في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسور، فما علينا إلا أن نأخذ العبادة من الكتاب والسنة. نعم.
وما فروعها؟
وما فروعها وأنواعها، لأن العبادة لها أنواع كما سيأتي، ليست نوعا واحدا. نعم.
وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا؟
نعم، هل هي شاملة لكل الدين؟ كل الدين عبادة؟ نعم، الدين كله عبادة، هذا سيأتي توضيحه، وليست قاصرة على بعض أمور الدين. نعم.
وما حقيقة العبودية؟
العبودية لله، ما هي حقيقة العبودية؟ بيان معنى العبودية، وهذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. نعم.
وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟
هناك فرق بين العبادة والعبودية. العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات، وهي أما العبودية فهي تتجه إلى الأشخاص، الناس كلهم عباد لله، كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته لله طوعية اختيارية وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته لله قهرية بمعنى أنه خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه، فهو عبد لله. العبودية العامة من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته طوعية واختيارية وهذه هي المطلوبة، ومنهم من عبوديته قهرية تسخيرية ليست طوعية منه، بل هو عبد لله بمعنى أنه فقير إلى الله وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. نعم.
وما حقيقة العبودية؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟
نعم، يأتي جواب هذا، أن العبودية هي أعلى المقامات، ليس فوقها مقام من أمور الدين. نعم.
أن فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
نعم، هذا هو تعريف العبادة، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وأقوال الجوارح وأقوال اللسان، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب، ومن أقوال اللسان وأقوال القلب، فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه. أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس هو عبادة، وإن تقرب به من تقرب إلى الله، ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه، وضابط متى نعرف أن الله يحب هذا الشيء أو يرضى هذا الشيء إذا أمر به، إذا أمر به وشرعه فإنه يحبه ويرضى، وأما إذا لم يأمر به ولم يشرعه فإنه لا يحبه ولا يرضى. نعم.
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة.
نعم، أعمال الجوارح مثل هذه الأمور، صلاة الصيام والحج والجهاد، جهاد الكفار والمنافقين، الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى تسمع، وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله، تلاوة القرآن، تسبيح والتهليل والتكبير غير ذلك، هذا من أعمال الجوارح أيضا، وهو عمل من الأعمال الظاهرة التي تظهر وتسمع وترى. نعم.
والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل،
والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليه من الجيران وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه من الزاد، والسائلين وفي الرقاب، هذا هو، هذه كلها أعمال ظاهرة. كذلك الإحسان إلى المماليك من الآدميين والبهائم، من كان يملك شيئا، من كان يملك شيئا من العبيد يحسن إليهم، وكذلك من يملك شيئا من الدواب والبهائم يحسن إليها، بمعنى أنه يقوم بما تحتاج إليه ويؤمن لها ما تحتاج إليه، ولا يعذبها ولا يشق عليها، وهذا كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها. نعم.
والدعاء والذكر والقراءة،
هذا من أعمال اللسان. نعم.
وأمثال ذلك من العبادة.
نعم.
وكذلك حب الله ورسوله،
كذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب، وأعظمها حب الله ورسوله، المحبة من أعمال القلوب وهي المحركة على الطاعة والامتثال. نعم.
وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله،
خشية الله، الله جل وعلا هو الذي يخشى وحده، لم يقل خشية الله ورسوله، لأن الخشية عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
والإنابة إليه،
إلى الله سبحانه وتعالى، الإنابة هي الرجوع والتوبة. نعم.
وإخلاص الدين له،
إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاصه من الشرك وإخلاصه من البدع، يعني يكون خالصا من الشرك وخالصا أيضا من البدع والمحدثات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصبر لحكمه.
الصبر لحكم الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعمال القلوب. الصبر من أعمال القلوب. نعم.
والشكر لنعمه.
الشكر أيضا من أعمال القلوب، والشكر يكون بالقلب ويكون أيضا على الجوارح، يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون بالقلب والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم والثناء عليه بها، ويكون بالعمل بأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. نعم.
والرضا بقضائه.
الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان يكرهه ويتألم، فإنه ما دام يعلم أنه من الله فإنه يرضى بذلك ولا يسخط ولا يجزع لقضاء الله وقدره. نعم.
والتوكل عليه.
توكل تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. توكل هو التفويض، تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. والتوكل نوع عظيم من أعمال العباد، اعبده وتوكل عليه. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
والرجاء لرحمته.
نعم.
والخوف
هذا من أعمال القلوب، الخوف والرجاء من أعمال القلوب. نعم.
والرجاء لرحمته والخوف من عذابه.
نعم.
وأمثال ذلك هي من العبادة لله.
كل هذه الأمور الظاهرة والباطنة إنما ذكر الشيخ نماذج منها، وإلا فهي كثيرة، فكلها عبادة لله سبحانه وتعالى، لكن بالشرط الذي ذكره أن تكون مما يحبه الله ويرضاه. نعم.
وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له.
نعم.
والتي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. هي التي خلق الله الخلق من أجلها، العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الثقلين الجن والإنس، والإنس معروفون وهم بنو آدم، والجن عالم من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، كلهم عباد لله الجن والإنس، وكلهم مأمورون بعبادة الله جل وعلا. نعم.
وبها أرسل جميع الرسل.
العبادة أرسل جميع الرسل يأمرون بعبادة الله. أولا خلق الخلق من أجلها، ولما كان الناس لا يعرفون أو لا يعلمون العبادة ما هي التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لم يكلهم إلى اجتهادهم ولا إلى ظنهم، وإنما أرسل الرسل يبينون لهم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى، وأنزل الكتب أيضا لبيان عبادة الله جل وعلا. نعم.
وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم.
نعم. كذلك العبادة أمر أرسل الله بها جميع الرسل، ما مما يدل على هذا آيات كثيرة في القرآن، منها ما هو خاص بأنبياء بأسمائهم، ومنها ما هو عام لجميع الأنبياء. من الخاص أن نوح عليه السلام وهو أول الرسل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله هذا أمر، ما لكم من إله غيره هذا نهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا نوح أول الرسل أمر قومه بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. وكذلك هود قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك صالح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك شعيب قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اتفقت كلمتهم على هذه الجملة أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا دليل على أن العبادة عامة لجميع الخلق وجميع الأمم، وأن الرسل أمروا بها أممهم. نعم.
وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى ولقد
يأمر هذا الأمر العظيم لعبادة الله وترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، وكل ما عبد من دون الله، كل عبادة لغير الله فإنها عبادة للطاغوت. فإن كان المعبود يرضى بهذا فهو طاغوت، وإن كان لا يرضى بهذا كالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين فهي عبادة للشيطان، الطاغوت الذي هو الشيطان، لأنه هو الذي أمر بها. نعم.
وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
لقد بعثنا في كل أمة، أي في كل جيل من الناس، رسولا لأي شيء أرسله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم أي من هذه الأمم من امتثل هذا الأمر أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله امتثل هذا الأمر وعبد الله سبحانه وأطاع الرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة المقدرة عليه في الكتاب في اللوح المحفوظ، حق عليه ما قدر عليه اللوح المحفوظ فأبى أن يعبد الله، عبد غير الله سبحانه وتعالى. الناس دب بينهم فيما بعد ذلك بسبب دعاة الضلال شياطين الإنس والجن، فأحدثوا فيهم الشرك وصرفوهم عن عبادة الله. وإلا فالرب والمعبود هو الله جل وعلا، هو الذي يستحق العبادة، يجب أن توجه العبادة من جميع الخلق لله عز وجل. فمن خرج عن هذا وعبد غير الله فإنه خالف ما أمر الله جل وعلا به وما أمرت به رسله من إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم.
كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
يا أيها الناس،
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
كما أن الله أمر الناس جميعا أن يكونوا أمة واحدة وأن يوجهوا العبادة من جميعهم لله عز وجل الذي خلقهم، كذلك الرسل وجه الله الأمر إليهم، قال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أي من الحلال المباح، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح. وهذا كما في قوله تعالى وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. الله أمر الرسل هنا بأن يأكلوا من الطيبات أي الحلال المباح، وفي هذا النهي عن الأكل من الحرام والتغذي بالحرام. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، استعينوا بذلك على العمل الصالح وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال تعالى واعبد ربك
لرسوله كذا
سن.
لرسوله
وجعل ذلك لازما لرسوله.
نعم.
وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت،
جعل هذا الأمر لازما للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الموت، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، ليس هناك حد إذا بلغه الإنسان من العبادة ينتهي بعد ذلك يخرج عن العبادة كما تظنه الصوفية الذين عندهم أن من بلغ مرتبة من الولاية تسقط عنه التكاليف ويصير من الخاصة أو من خاصة الخاصة ويتركون العبادة لأنهم بزعمهم وصلوا إلى الله عز وجل، هذا مخالف لهذه الآية الكريمة. وهل هناك أعظم عبادة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك أفضل من الرسول؟ وهل هناك من هو أعلى مقاما من الرسول؟ ومع هذا أمره الله بمواصلة العبادة إلى الموت ولم يجعل لها حدا إذا وصله ينتهي، فهذا فيه رد على هؤلاء، لأن عمل المسلم والعبادة تكون شاملة لجميع حياة المسلم من الرسل وغيرهم حتى يأتيك اليقين أي الموت. نعم.
وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال الله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
كما أن العبادة عامة لجميع الجن والإنس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذلك هي شاملة للملائكة، شاملة، فالله جل وعلا أمر الملائكة بعبادته وحده لا شريك له، امتثلوا أمره. نعم. أعيد الآية.
وله من في السماوات،
وله من في السماوات، له من في السماوات من الخلق.
من عنده لا يستكبر
عنده، ومن عنده من الملائكة، لأن الملائكة منهم أناس عند الله مقربون، منهم أناس مقربون عند الله، فالملائكة المقربون أيضا يعبدون الله سبحانه وتعالى. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه حالة الملائكة المقربين كيف بغيرهم، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دونه وليا ولا نصيرا. فالحاصل أن الملائكة بجميع طبقاتهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، لا يفترون عن عبادته. فالعبادة إذن شاملة لكل الخلق بما فيهم الملائكة الكرام وملائكة المقربون، بما فيهم الأنبياء والرسل، بما فيهم الأولياء والصالحون، بما فيهم سائر الخلق، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، يجب أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن لا يشركوا به شيئا. نعم.
وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون،
في آخر سورة الأعراف: إن الذين عند ربك، وهم الملائكة المقربون، لا يستكبرون عن عبادته، لا يقولون نحن بلغنا منزلة عند الله، منزلة عالية فلا نحتاج إلى العبادة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، ينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون، يسجدون ينقادون ويخضعون إجلالا وتعظيما له سبحانه وتعالى. والسجود معروف، السجود هو الصلاة أو هو أعظم ركن في الصلاة. نعم.
وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
لعلنا نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، هل الاستعانة داخلة في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو داخلة في الجميع؟
الاستعانة من عمل العبد، من عمل العبد، فهي داخلة العبادة، وإنما عطفها عليها من باب عطف الخاص على العام لأهميته. إياك نعبد وإياك نستعين، فقوله إياك نعبد يدخل فيه الاستعانة، ولكنه عطف الاستعانة خصها بالذكر من باب الاهتمام بها، وهو العطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. فقوله حافظوا على الصلوات يدخل فيه صلاة العصر، ثم عطف صلاة الوسطى أو قوله تعالى حافظوا على الصلوات يدخل فيه الصلاة الوسطى، ثم إنه خص الصلاة الوسطى بالذكر وعطفها فقال والصلاة الوسطى، فهذا من عطف الخاص على العام اهتماما به. نعم. وهي من توحيد الألوهية، الاستعانة من توحيد الألوهية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتب الفقه تقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات. كتاب النكاح هو من كتب المعاملات، فهل هذا يعني أن النكاح ليس بعبادة؟
من باب أن كتاب النكاح من المعاملات، معاملات هي البيع والشراء وما يتعلق بذلك، والإجارة والشركة هذه معاملات. أما النكاح فهو ليس من المعاملات، النكاح باب آخر. نعم، قسم مستقل. ولهذا يقولون ربع العبادات ربع المعاملات ربع الأنكحة ربع القضاء. الفقه أربعة أقسام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يقول هل فيها رد على من ادعى الولاية وأنه وصل إلى مرحلة تسقط فيها العبادة عنه؟
نعم، هذا سمعتموه، هذا فيه رد. إذا كانت الملائكة المقربون يسجدون لله ويسبحونه ولم يقولوا وصلنا إلى مرتبة لا نحتاج معها إلى العبادة، فكيف بمن دونهم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، قال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كيف لغيره يقال إنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف كما يقوله غلاة الصوفية؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الخوف والخشية؟
الخوف ربما يكون أعم من الخشية، الخشية تكون أخص، ومن حيث العموم لا يظهر لبينهما فرق، لكن قد يكون إن الخشية أخص من الخوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لوط عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى التوحيد في بداية دعوته، فلو أن الداعي بدأ في الدعوة بغير ذلك من الأمور الأخرى كالتحذير من المعاصي والشهوات.
يا سبحان الله، هل اللي يقول هالكلام ما قرأ قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قرأ هذه الآيات أن جميع الرسل جاءوا بالتوحيد ومنهم لوط عليه السلام، لكنه خص اللواط لأنه جريمة ما سبقوا إليه مع الشرك بالله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أنواع العبادة الظاهرة كالجهاد وبر الوالدين والإحسان، السؤال: هل من يقوم بالإصلاح بين الناس يعد من أفعال العبادة؟
نعم الشيخ لا لم يذكر هذا على سبيل الحصر، وإنما ذكره أمثلة فقط. وبعدما عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والإصلاح بين الناس، لا شك أنه مما يرضاه الله ويحبه الله عز وجل، فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال فإنه عبادة، والإصلاح بين الناس داخل في ذلك. نعم.
يقول: وما نصيحة فضيلتكم لمن يفسد بين الناس ويسعى بنقل الإشاعات الكاذبة للإفساد بينهم؟
نصيحتنا له أن يتقي الله، أن يتقي الله سبحانه، وأن يترك هذه الخصلة الذميمة وهي الإيقاع بين الناس وإفشاء البغضة بينهم. نعم، المطلوب الإصلاح، إذا رأيت خللا فإنك تصلحه بالنصيحة والتذكير والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تستغل الأخطاء لأجل تنفير من المخطئين بدون أن تنصحهم وتبين لهم وترشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فالمسلم يسعى بالإصلاح ولا يسعى بالفرقة، تحريش بين الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تعفير يقول هل تمعير يقول هل تمعير الوجه بالتراب وسؤال الله من أنواع العبادة كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية؟
مش يفعل
كاتب، يقول: هل تمعير الوجه بالتراب ثم سؤال الله؟
الله لا أعرف هذا، لا أدري. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نريد من فضيلتكم بيان الحكم في استعمال القصص في الدعوة، وهل هناك فرق بين استعمال السير وبين استعمال القصص؟
السير الصحيحة الثابتة كسير الأنبياء والصالحين، وهذه طيبة. أما السير التي لا يدرى هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، أو السير المكذوبة، فلا يجوز ذكرها ونشرها. والقصص على قسمين: قصص صحيح وهو ما جاء في الكتاب والسنة، هذا يقال ويشرح ويبين للناس فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. أما القصص التي لا يدرى عنها ولا يعرف صحتها ولا مصدرها، أو المفترات المخترعة، لأن بعض الناس قد يقول: أنا أذكر هذه القصص لأجل التأثير على الناس ولو لم تصح، هذا لا يجوز، هذا نشر للكذب وتكلف لا يفيد شيئا. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الجمع بين قول الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وبين ما ثبت من وجود أهل الفترة؟
فيهم رسول أهل الفترة، فيهم رسالة عيسى عليه السلام آخر رسل بني إسرائيل، فباقي شيء من رسالة عيسى عليه السلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ختم الإمام بالجماعة للقرآن في غير رمضان؟
لا أصل لهذا، هذا ليس له أصل، إنما هذا ورد في رمضان، يعني نسمع الإمام، نسمع المأمومين القرآن من أوله إلى آخره في صلاة التراويح والتهجد حتى يختم القرآن، هذا شيء طيب. أما في الفروض صلوات الخمس ويختم، هذا لا أصل له، وأيضا هذا التكلف، وربما يظن الناس أن هذا مشروع فيشق عليهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن دعاء ختم القرآن في الصلاة لم يثبت؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل إذا كنت مأموما ودعا به الإمام؟
تابع الإمام، إذا كنت مأموما تابع الإمام وأمن على دعائه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل هذا، كما ذكر صاحب المغني أنه كان يحضر ختم، أنه كان يحضر دعاء ختم القرآن في رمضان خلف الإمام ويؤمن على دعائه. والدعاء ورد، الدعاء ورد في الصلاة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، وأنه كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية تخويف وقف واستعاذ بالله عز وجل. فالدعاء وارد في الصلاة، ومنه دعاء الختم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة. السؤال، هل طلوع الفجر المراد صلاة الفجر أم طلوع الفجر الصادق؟
الفجر معروف هو انشقاق الصباح من الظلام، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المراد بطلوع الفجر طلوع الصباح، وهو البياض المعترض في الأفق، هذا هو طلوع الفجر، وليس المراد الصلاة. المراد انشقاق النور وظهور الصباح من الشرق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المسلم المسجد قبل غروب الشمس بعشر دقائق مثلا أو أقل، فما هو المشروع في حقه؟
الله، هذه مسألة فيها خلاف قوي، من العلماء من أخذ بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن العلماء من أخذ بعموم النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وكل له وجهة نظر، فمن صلى فلا ينكر عليه، ومن جلس فلا ينكر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع للإمام في صلاة التراويح والتهجد أن يقول للمأمومين قبل البدء في الصلاة صلاة القيام أثابكم الله؟
هذا إذا كانوا كثيرين ومتفرقين والمسجد واسع يمكن، أما إذا كانوا عدد محصور وقليلين صف أو نصف صف فلا حاجة، لأنه هم يشوفون الإمام يشوفون. لكن لو صاروا مثلا في الحرمين الناس كثير ومتفرقون، وبعضهم في الأدوار وبعضهم في السطوح، يحتاجون إلى تنبيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأئمة في صلاة القيام يقرأ في ركعتي الشفع،
يعني ما بعد راح رمضان إلى الحين. نعم.
يقول بعض الأئمة في صلاة القيام يقرأ في ركعتي الشفع من الآيات التي وقف عليها في الصلاة، ولا يقرأ بالأعلى والكافرون بحجة أنه يريد أن يختم، فهل هذا سائغ؟
سائغ لا بأس، قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه أو ما تيسر من القرآن، هو سائر، لكن الأولى العمل بالسنة، هذا هو الأولى، العمل بالسنة هو أن يقرأ الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، هذا هو الأولى والأفضل. وختم القرآن يزود في التراويح، يزود القراءة في التراويح، يقرأ وجه، يقرأ في كل ركعة بوجه من المصحف يقرأ في الركعتين ورقة وفي خمس تسليمات يقرأ نصف جزء، وإذا كان يصلي عشر يقرأ عشر ورقات جزء كامل. وبهذه الطريقة إذا مشى عليها من أول الشهر أمكنه أن يختم القرآن في آخر الشهر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام يسلم كل التسليمتين في الصلاة عن يمينه فقط بحجة أن يسمع النساء اللاتي يصلين في المصلى هذا التسليم، فهل يجوز؟
والنساء ما يسمعن إلا سلم عن اليمين فقط، يسمعن عن اليمين وعن الشمال، ولا يهجر السنة علشان هذه لا يهجر السنة من أجل هذه الدعوة. والنساء مثل الرجال يسمعن التسليم عن اليمين وعن الشمال، ولا يقتصر على تسليمة واحدة، لأن هذا فيه خلاف، وبعض العلماء يبطل صلاته فلا يترك التسليمة الثانية التي عليها العمل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يقول هل كان إبراهيم عليه السلام يستشيره في أمر الله، أما المراد بقوله فانظر ماذا ترى؟
الله أعلم أنه يريد بذلك أن يصبر إسماعيل، أن يصبره على الموقف، إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه رؤيا نبي، رؤيا النبي وحي من الله عز وجل، فهو يريد بذلك أن يثبته وأن يصبره على هذا الموقف الصعب، ولا يفاجئه به، بل يعطيه خبرا عنه قبل التنفيذ لأجل أن يطمئن لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، هو أراد أن لا يفاجئه في هذا الأمر المهم، وإنما يريد أن يطمئنه، نعم، أن يبعث في نفسه اليقين والتسليم لله عز وجل. نعم. ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لما طمأنه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولو أنه فاجأه وأفجعه وذبح بدون أن يبين له السبب ما يحصل بهذا استغراب يعني، أو يحصل بهذا روع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول علي قضاء من شهر رمضان 7 أيام مدة الدورة الشهرية، تقول وبدأت بعد رمضان مباشرة بصيام 6 من شوال، وأرغب في جعل القضاء الذي علي في أشهر قادمة في فصل الشتاء، فهل عملها صحيح؟
عملها صحيح، لكن الأفضل والأحوط أنها تبدأ بقضاء رمضان ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، هذا هو الأحوط لها. لكن ما دامت أنها صامت بنية 6 من شوال وتريد أن تقضي بعد ذلك فعملها صحيح، وإن كان خلاف الأولى والأحوط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للمرأة شعر ينبت بين الحاجزين وعلى لحيتها، فهل يجوز لها أن تنتفه أو تحلقه؟
ذكر العلماء أن المرأة إذا ظهر لها لحية أو شارب شوه وجهها أنها لها أن تزيله، إذا كان فيه تشويه للوجه، فإنها تزيله بما يمكن إزالته به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أن النذر يستخرج به من البخيل وأنه مكروه، ومع ذلك هو عبادة، فهذا مناقض للتعريف، فما هو ضابط معرفة العبادة؟
الوفاء بالنذر من العبادة، الوفاء به هذا عبادة، يوفون بالنذر، وليوفوا نذورهم، أوفوا بنذرك، من نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالوفاء بالنذر عبادة. أما الدخول فيه من الأول فهو مكروه، لأن هذا يخرج الإنسان ويلزمه شيئا قد يعجز عنه ويشق عليه، وأيضا هذا يدل على الكسل، وأن الإنسان لا يفعل الطاعة إلا إذا نذرها، ولهذا قال يستخرج به من البخيل، يعني ما يعبد الله إلا بنذر وإلزام لنفسه، وكان الذي ينبغي أن يعمل الطاعة على السعة، لأن الله لم يكلفه بها، وإنما يفعلها اختيارا دون أن يلزم نفسه بها، ويكون على سعة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، لكن إذا نذر لا يجوز له أن يتركها، يكون ضيق على نفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عقد النكاح في الحرم هل له فضل؟
ليس له فضل عقد النكاح في المسجد الحرام أو في سائر المساجد، جائز ولا بأس به، لكن ليس له فضل على عقد النكاح في مكان آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية المولودة باسم ملاك؟
لا يجوز هذا، لأن ملاك معناها الملك، فكانت تقول هذه ملك من الملائكة، هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لدعاء ختم القرآن، هل يكون قبل الركوع أم بعد الركوع؟
قبل الركوع، يكون بعد الفراغ من قراءة القرآن، بعد سورة الناس يكون في هذا الموطن، ولا يكون بعد الركوع، إذا كان بعد الركوع صار قنوتا. وفي فرق بين الختم ختم القرآن دعاء، في فرق بين دعاء ختم القرآن ودعاء القنوت، فدعاء ختم القرآن مرتبط بالقرآن عندما يخلص الإنسان من آخر سورة منه. نعم.
يقول هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد أداء الدعاء؟
هذا محل خلاف. نعم، هذا محل خلاف، جاءت أحاديث بالمسح على الوجه، وجاءت أحاديث بترك المسح، والأحاديث الواردة بالمسح ضعيفة، فإذا فعله الإنسان لا ينكر عليه، وإذا تركه فهو أحسن، إذا ترك المسح فهو أحسن، وإذا فعله لم ينكر عليه نظرا لما ورد فيه من الأحاديث التي قالوا إنها وإن كانت ضعيفة يعضد بعضها بعضا تدل على الاستحباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من الذين يرقون الناس من يقوم بكتابة الرقية من الآيات بالزعفران ويضعونها بمضاريف ثم يبيعونها في المحلات، فهل هذا الفعل جائز شرعا؟
نعم، هذا كتابة القرآن في صحون أو في أواني طاهرة أو على أوراق ثم تذاب في الماء وتشرب، هذا من الرقية الجائزة، وقد رخص فيه الأئمة الإمام أحمد وابن القيم وغير، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد في كتاب الطب من زاد المعاد في باب الرقية. نعم، فلا بأس به، بس المهم أنه ما يكتب غير الآيات القرآنية، ما يدخل معها أشياء مجهولة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رتب الشارع الأجر على بعض الأعمال، من الثواب في الدنيا كإطالة العمر لمن وصل رحمه وحفظ المال وزيادته لمن تصدق. يقول: هل إذا عمل الشخص هذه الأعمال بقصد الحصول على الثواب في الدنيا والأجر من الله يكون ممن أراد بعمله الدنيا؟
إذا كان قصده بالعمل الدنيا فقط فلا يجوز هذا، أما إذا قصد بعمله الآخرة وما وعد الله به في الدنيا، يعني جمع بين الأمرين، إذا قصد الأمرين نفع الدنيا ونفع الآخرة فلا بأس بذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما الممنوع إذا قصر همه على الدنيا فقط. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل تقول إن ابنتها قد تزوجت ووضعت لها حفلا، وبعد شهر من الآن تريد أن تضع ما يسمى الزوارة تقول، ويكون فيها ضرب بالدف ورقص للنساء، فهل الضرب بالدف في هذا الوقت يعد مباحا؟
لا، ضرب الدف إنما هو ليلة الزفاف لإعلان النكاح، أما عمل الدف في الزوارة كما يسمونه هذا لا يجوز، لأنه فاتت مناسبته التي شرع من أجلها وهي إعلان النكاح ليلة الزفاف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت أعلم عن رجل أنه تقي وورع فهل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بفلان أن تغيثنا؟
لا، لا يجوز التوسل بالمخلوق، لا يجوز التوسل بالمخلوق، هذا شيء درستمه في التوسل والوسيلة، التوسل بالمخلوق لا يجوز. نعم. إنما التوسل بالأعمال الصالحة أو بأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبين قوله تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون؟
يعني العرب، العرب ما بعث فيهم رسول بعد إسماعيل، ما بعث في العرب رسول، لكن كانوا على أديان الأنبياء السابقين، كانوا يعبدون الله على أديان الأنبياء السابقين من بني إسرائيل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قمت للفجر والإمام في آخر الركعة الثانية وغلب على ظني أني لن ألحق بالجماعة، فهل تجب علي الجماعة والحال هذه؟
نعم، ما دام لم تفرغ الجماعة أنت تذهب إلى المسجد، ربما تجد ناسا مثلك فاتتهم الصلاة صلي معهم جماعة، اذهب إلى المسجد أو أحد منهم يقوم ويصلي معك، اذهب إلى المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي الحج وعلي دين؟
إذا كان عندك مال واسع يسدد الدين ويقوم بنفقة الحج فلا مانع، أما إذا كان المال اللي عندك قليل ما يكفي إلا للدين إنك لا تحج، بل تبدأ بالدين أولا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في بادية بعيدة خارج المملكة تقول إنها كانت تصوم رمضان في أيام حيضها منذ سنوات عديدة، ولما جاءت إلى المملكة علمت بالحكم الشرعي، فهل عليها قضاء عن السنوات الماضية أم تعذر بجهلها؟
لا، ما تعذر، ما دام علمت أيام الحيض قليلة تحصي الأيام التي صامتها في الحيض وتقضيها، هذا ليس صعبا عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نذرت إن عافاها الله من مرضها أن تصوم لله شهرا، وهي كبيرة بالسن ولا تستطيع الصيام، فماذا عليها؟
كيف تنذر وهي تعلم أنها ما تستطيع؟ كيف تنذر وهي تعلم أنها لا تستطيع؟ على كل حال، إن استطاعت أن تفي بالنذر يجب عليها، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكفر كفارة يمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صيام الست في غير شوال؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فلا يجزي أن يصومها من غير شوال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه قضاء من رمضان فشرع في صيام هذا اليوم، وكان ممسكا إلى بعد صلاة الظهر، ثم أفطر بسبب قدوم قريب لنا فقال لا بد أن أكرمه وسأقضي هذا اليوم وقد أفطر هذا اليوم، فهل يأثم بذلك؟
نعم، هذا حرام عليه الإفطار، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فهو دخل في قضاء رمضان لا يجوز يقطعه، فهو أخطأ في هذا، وعليه أن لا يرجع لمثل هذا العمل، ونرجو الله أن يتوب عليه لأنه جاهل ما لا يدري. وإكرام الضيف ليس بالإفطار، بإمكانه يكرم الضيف بدون أنه يفطر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل نذر إن حصل على وظيفة أن يذبح شاة وأن يصوم 5 أيام، ثم حصل على هذه الوظيفة ويريد أن يصوم مع 5 أيام خمسة أخرى بدل الذبيحة، فهل له ذلك؟
لا، يجب عليه أن ينفذ النذر الذي نذره، إن كان نوى بالذبيحة الصدقة بلحمها على الفقراء هذه طاعة يلزمه، أو ما نوى شيء قال أذبح ذبيحة، هذا نذر مطلق يصرفه للفقراء، يجب عليه الأمران، ذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء وصيام 5 أيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة في الصلاة على الميت في المقبرة أن تكون قبل وضعه في القبر أو تكون بعد الدفن؟
ما دام أنه لم يدفن صلى عليه قبل وضعه في القبر، أما إذا وضع في القبر فلا يخرج من أجل أن يصلى عليه، بل يدفن ويصلى عليه على القبر. أما ما دام أنه ما نزل إلى القبر يصلى عليه خارج القبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسمع كثيرا كلمة الولي أو الأولياء، فما المقصود بالأولياء؟ وهل يوجد منهم أحد في هذا العصر يشهد له بالولاية؟
الولي هو القريب، والمراد بولي الله القريب من الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نشهد لأحد بالولاية إلا بدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولكنهم يرجون لأهل الخير ويخافون على أهل الشر. والولي كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل. تكون الولاية ولاية قوية أو تكون ولاية متوسطة أو ضعيفة على حسب عمله. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستمناء هل يبطل الصوم؟ وإذا كان يبطله فما كفارة ذلك؟
نعم، الاستمناء حرام حتى في غير الصوم، لا يجوز. وفي الصوم يبطل الصيام، يصير فعل محرما وبطل صيامه إذا خرج منه شيء بسبب الاستمناء. إذا خرج منه شيء، دفق منه مني، فإنه يبطل صومه، عليه التوبة إلى الله وقضى هذا اليوم ولا يعود لمثل هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأخذ من اللحية أو تقصيرها هل يعد من المعاصي؟
نعم، اللحية لا يؤخذ منها، تترك كما هي، ترسل وتكرم وتعفى ولا يتعرض لها. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحية، وفي الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بإعفائها وإرسالها وإكرامها وتوفيرها وعدم أخذ شيء منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر نذرا فهل يجوز له أن يأكل من هذا النذر؟
على حسب نيته، إن كان نوى أو تلفظ لأنه يأكل منه فلا بأس، أما إذا لم ينوي ولم يشترط أنه يأكل منه فلا يجوز له أن يأكل منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تنظف ابنها البالغ وأن تكشف عن عورته وذلك لأنه مجنون؟
نعم، لكن تضع شيء ساترا لعورته، تدخل يدها ملفوفة بخرقة أو بدسوس تدسها في يدها، تدخل يدها من تحت الستارة وتنظف عورته، الله يعينها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، توفي شخص رحمه الله ليلة 27 من رمضان أو يوم 27 من رمضان وهو صائم، فهل الوفاة في شهر رمضان لها مزية؟
يرجى له ذلك إن شاء الله، ما في رمضان وهو صائم يرجى له الخير إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان عليه قضاء من رمضان وعندما شرع في القضاء جامع زوجته، هل عليه كفارة شهرين متتابعين أم عليه القضاء فقط؟
عليه التوبة إلى الله، لأن هذا حرام، قطع القضاء حرام، وعليه قضاء اليوم، أما الكفارة فليس عليه كفارة، إنما هذا في صيام رمضان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسأل عن الطلاق والرجعة. يقول: رجل طلق زوجته طلقتين ثم قبل أن تنتهي العدة بيوم أو يومين أتى بشاهدين في البيت وكتب أنه أرجعها، فهل هذه تعد رجعة؟
يراجع المحكمة، يراجع القاضي ويعرض عليه الورقة أو يحضر الشاهدين والقاضي يشوف إن شاء الله.
نعم.
أو يذهب لدار الإفتاء.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صام في المملكة ثم سافر إلى بلده في الهند قبل نهاية رمضان، فيكون قد صام أكثر من 30 يوما، 31 يوما يقول، وهو قد أفطر قبل ذلك يوما، فهل يعتبر هذه الزيادة عن اليوم الذي أفطره؟
لا، يقضي اليوم الذي أفطره.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس لمادة التفسير في المرحلة المتوسطة، ومنهجهم يحتوي على كلمات كثيرة، فهل يباح لي أن أحدد لهم بعض الكلمات المهمة في الدرس؟
لا، عليك أن تدرس المنهج ولا تبقي منه شيئا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوانات غير الناطقة والحشرات، هل يقال بأنها موحدة لله وأنها تعبد الله؟
الله أعلم بذلك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يمل حتى تملوا، هل يؤخذ من هذا صفة من صفات الله؟
لا، يقال لفظ الحديث، يورد لفظ الحديث لا يمل حتى تملوا، ولا يقال إن الله يمل، هذا من باب المقابلة، الذي لا يجوز أن يحلف بعض الكلام ويجاب بعضه، يسخرون منهم سخر الله منهم، لا يقال إن الله يسخر، بل يقال إن الله يسخر ممن يسخر من عباده ويستهزي بمن يستهزي بعباده، يذكر الأمران، يعني هذا من باب الجزاء والمقابلة.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جمع الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا ثم وصل إلى بلده فأذن العصر، هل يجب عليه أن يجيب النداء؟
لا، هذا صلى وهو مسافر، جمع وهو مسافر، أو أدى الصلاة.
نعم.
انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.